يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، مما ينبغي على كل مسلم أن يستفيد من أخطائه وأخطاء غيره، وأن يستفيد كذلك من الأحداث والفتن التي تمر بها هذه الدعوة المباركة. وكما يقول بعض الفضلاء أن بعض المحن تصبح منح إذا أحسننا استثمارها والاستفادة منها واتعظنا بما وقع فيه غيرنا ممن كانوا منا ويحسبون على هذه الدعوة. وأمر لاحظته في خضم هذه الأحداث ما يقع من بعض إخواننا، وإننا نتقرب إلى الله جل وعلا بحسن الظن بهم وأنهم ما أرادوا إلا خيرا، ولكن كما يقال كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه بسبب ماذا؟ بسبب إساءته في الوصول إلى تحقيقه. ولهذا نحن دائما وأبدا ينبغي أن يكون الشرع هو إمامنا وهدي نبينا، وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام هو قائدنا ومرشدنا في أمورنا كلها. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الباب وهذا المقام هو الإنصاف والعدل الذي أمرنا به، وهذا لا يكون إلا مع الموافق فحسب، بل يكون مع الموافق والمخالف، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل إخوتي في الله هو كما يصفه أهل العلم هو الحسن بين السيئتين، الحسن بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء. ولهذا أنا دائما وأبدا أدندن حول ما أعتقد أنه حق في مثل هذه الأحداث والحالات، أنه لا ينبغي علينا أن نخرج من شر إلى شر آخر، وبالتحديد أن نخرج من تقليد إلى تقليد، ومن تعصب إلى تعصب، ومن إطراء إلى إطراء. وهذا كله نعتقد أنه مما وقع فيه القوم من خطأ وانحراف. ولهذا نصيحتي لبعض من ينشط في هذه القنوات الدعوية والتي بعضها نعتقد فعلا أنهم يريدون الخير وكانوا سببا في الكثير من الخير، ولا داعي لذكر أسمائها، ولكن أصحابها سيعرفون أنفسهم من خلال هذه الملاحظات التي ما أراد صاحبها إلا نصحا لإخوانه، محبة لهم ومحبة لبلوغ هذا الخير وتحقيق هذه القنوات لتحقيق أهدافها التي قصدتها. والله جل وعلا هو الموفق للجميع. ولهذا التقليد والتعصب والتقديس مذموم، والإحسان في كل شيء محمود، حتى في تعاملنا مع من نعتقد خطأه أو نعتقد انحرافه، لا بد أن نتأدب في الرد عليه، ولا بد أن نحسن استعمال الألفاظ. لا ينبغي كلام كالذي قرأته أنه ينبغي على الدكتور أن يحمل القرطاس والقلم ويتتلمذ على العلامة الشيخ عبد المجيد. وأنا أعتقد أن الشيخ ينكر مثل هذا. من أين لك هذا؟ يعني هذا الوصف. نحن خرجنا من الأوصاف السابقة، العلامة والمجدد وما إلى ذلك، التي كان يطلقها المقدسة، وربما هذا صدر حتى منا، فإن كان منا فإننا نتوب إلى الله ونستغفره ونتراجع عن هذا. لما عايناه من هذه الحقيقة أن مثل هذا الأمر مفسدة عظيمة في الشرع ومفسدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والحق كل الحق في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: أنزل الناس منازلهم، أو لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرها بإنزال الناس منازلهم. فهذا أصل منهج عظيم ينبغي أن نسير عليه جميعا من دون استثناء. ولهذا مثل هذه الأمور، أن فلان علامة أو أن فلان مجدد، هذه لا يحسنها ولا يحق له أن يتكلم فيها إلا من كان في مصاف هؤلاء. وبمثال بسيط يمكننا أن نفهم هذه الفكرة. مثال: لو جاءنا تلميذ أو طفل يدرس في المستوى الابتدائي وقال عن أستاذ رآه يدخل ويخرج من الجامعة وسمعه أو قرأ له شيئا ما، ثم حكم وقال: هذا الأستاذ في مرتبة أستاذ كرسي أو في مرتبة بروفيسور، وهذه من المراتب العلمية وإن كانت أكاديمية، إلا أن أصحابها لا يصلون إليها إلا بتحقق شروط وإلا بحكم وشهادة اللجان العلمية الكبيرة التي وضعت في هذه الجامعات. ولا يصح هذا من مثل هذا التلميذ. ولو سئل كيف وصلت إلى هذا لقال: لا أدري، أو قال أمورا لا يمكن أن يحكم بها بمثل هذه المرتبة العلمية الرفيعة لأي إنسان. قال: سمعته يتكلم فأعجبني كلامه، أو قرأت له منشورا فأعجبني منشوره. وقد لا يكون شيئا بالنسبة لأهل هذا الشأن وأهل التخصص، لأنه فرق كبير وبون شاسع بين من يتكلم وهو أهل للكلام في مثل هذه الأمور، وبين من تكلم وهو بعيد عن هذه الأمور. فإذا سمع الناس منه لا شك ولا ريب أن العقلاء لا يقبلون كلامه البتة. ولهذا أنصح إخواني أن يتقوا الله عز وجل فيما يكتبون وينشرون، وأن يتقوا الله جل وعلا في هذه الدعوة، وأن لا يسيروا فيها بأخطاء غيرنا ممن وقع في شرها. وسمعنا كلاما كثيرا فيه تقديس لمقدس هذه الأيام، وسأله أهل العلم الأفاضل أن يبعد هذه التهمة عن نفسه وأن يتبرأ من مثل هذه الشطحات بل الضلالات، إلا أنه أبى وسكت عن مثل هذا المنكر. وربما تكلم، وكما أقول دائما أنا على هؤلاء، يا ليته سكت. جاي كحلها أعماها، هذه قلتها في نائبه والمتكلم باسمه، وأقولها حتى فيه. قال: وبئس ما قال، أن هؤلاء لا يقدسونني، إنما يقدسون النصوص. فأي نصوص قدسها هؤلاء؟ أذكر لنا هذه النصوص. وهذا من الإجمال في مقام التفصيل، كما أنكرنا عليه قوله وفريته في حق إمام السنة في هذا العصر الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما قال في حقه وبئس ما قال: له أخطاء في العقيدة والمنهج. نحن لا ننكر أن مثل الشيخ الألباني على جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وفي العمل وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد يقع في الخطأ ويصدر منه الخطأ، ولكن ذكر هذا بهذا الإجمال السامج هذا لا يليق في مثل هذا الإمام. وإذا ذكرت هذا، هل أقل أن يكون بالتفصيل؟ لأن المقام مقام تفصيل. هذا الرجل قد توفاه الله جل وعلا منذ سنوات، ومؤلفاته وعلمه ما زال مبثوثا في الأمة. ولهذا الواجب على كل من أراد أن ينصح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أن يذكر هذه الأخطاء تحذيرا للأمة من شرها، إذا كانت فعلا أخطاء، وتعرض على أهل العلم، فإن وافقوه عليها فبها، وإلا ينكرون عليه حتى لا يكون إنكاره مما يفسد عقائد الناس أو مناهجهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخيرا أنصح إخواني جميعا أن يحرصوا كل الحرص على تحقيق هذا الأمر، لأنه أمانة عند الله تبارك وتعالى. إذا رد أحدنا يرد بالأدب والإنصاف الذي يقتضيه المقام، ولا يستعمل مثل هذه الألفاظ أو التعييرات، لأنه ليس من منهجنا السب واللعن والطعن والتعيير. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.